أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في قاعدة وجوب اللطف على الله تبارك وتعالى، وقد تقدمت الإشارة إلى الجهات الثمانية التي سلط المصنف من خلالها الأضواء على قاعدة وجوب اللطف. الآن كلامنا في الخاتمة من هذا الكتاب، والتي هي عبارة عن الإشكالات التي يمكن أن ترد على قاعدة اللطف. الإشكالات التي تعرض لها المصنف في هذا الكتاب 7 إشكالات. الإشكال الأول هو للخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه تجريد الاعتقاد، فقال الخاجة رحمة الله عليه: ووجوه القبح منتفية. طبعا هذه العبارة من الخاجة نصير الدين الطوسي هي رد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة اعترضوا على القول بوجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك هو نقض الغرض. احنا تقدم اخواني حتى يصير الكلام يعني واضح، تقدم من المصنف الإشارة إلى أن الدليل على وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى عندنا دليلين. الدليل الأول هو الذي أشار إليه الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، حيث قال: من باب الجود والكرم. وقربنا كلام الشيخ المفيد بتقريبين. التقريب الأول هو الذي ذهب إليه الشيخ علي الجزيري، والتقريب الثاني هو الذي ذهب إليه المرحوم الشيخ آصف محسني في كتابه صراط الحق. وثم انتقلنا بعد ذلك إلى ما استدل به المشهور من المعتزلة والإمامية على قاعدة وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى، حيث استدلوا بنقض الغرض، أي إذا لم نقل بوجوب اللطف عليه فهذا يؤدي إلى نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح، وقد تقدم في الدرس السابق الاستدلال على ذلك. الآن الأشاعرة شنو إشكالهم؟ الأشاعرة قالوا بأن وجوب اللطف، الاستدلال بوجوب اللطف من خلال نقض الغرض، هذا يتم إذا قلنا بأن وجوب اللطف خالي من المفسدة، لأن إحنا عندنا ما يكفي وجود المصلحة فقط، فإذا كانت هنالك مصلحة في اللطف فيجب على الله سبحانه وتعالى، لا، أن تكون هنالك مصلحة وأن يكون خاليا من المفسدة. فالأشاعرة إجوا قالوا: الاستدلال بوجوب اللطف بنقض الغراض هذا متوقف على عدم وجود عنوان قبيح على وجوب اللطف، أما مع عدم وجود عنوان قبيح قد يكون بأنه وجوب اللطف يؤدي إلى عنوان قبيح أو يؤدي إلى مفسدة، فبالتالي لا يكون اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا: والعاقل لا يمكن له أن يدرك المفسدة في اللطف، فقد تكون هنالك مفسدة. والعقل لا يدرك المفسدة في اللطف، وبالتالي اللطف لا يكون واجبا. هذا ما ذهب إليه الأشاعرة. فإن قلت بوجوب الوعد والوعيد، بأن الوعد والوعيد واجب من باب اللطف، وإذا لم يأتي الله سبحانه وتعالى بالوعد والوعيد قد يؤدي هذا إلى نقض غرضه، ونقض الغرض قبيح. فإجل المستشير قال خب، من قال بأن وجوب الوعد والوعيد ما متعنون بعنوان قبيح مزاحم لعنوان مصلحة إيجاد الداعي والتحرك نحو الطاعة؟ ونحن نحتمل وجود هذا العنوان، يعني حتى في وجوب الوعد والوعيد نحتمل بأن هنالك قبح. هذا الإشكال الذي أثاره الأشاعرة على قاعدة وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. طبعا قبل الإجابة لابد من بيان أمر من خلال هذا الكلام الذي تقدم، وهو بأن الأشاعرة يسلمون بالكبرى، إلا أنهم لا يسلمون بالصغرى. الكبرى شنو؟ هم يسلمون بالكبرى التي تقول بأن اللطف يجب على الله عندما يكون خاليا من عنوان القبيح، فيسلمون بهذه الكبرى، ولكنهم لا يسلمون بالصغرى. فعندما نأتي إلى الموارد التي نقول بأنها لطف، فيقولون من قال بأن هذا المورد خالي من عنوان القبيح؟ من قال بأن هذا المورد الثاني خالي من عنوان المفسدة؟ من قال بأن هذا المورد الثالث خال من عنوان القبيح؟ وبالتالي يسلمون بالكبرى ولكنهم يناقشون في الصغرى. الآن أكو جواب رد الشيخ الخاجة نصير الدين الطوسي رد على إشكال الأشاعرة. نعم، الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه رد على إشكال الأشاعرة بالطريقة التالية. الخاجة قال خوب، احنا انتم تقولون قد تكون هنالك مفسدة او قد يكون هنالك عنوان قبيح. خوب، احنا نعلم بوجوه القبح بأجمعها، احنا المكلفين نعلم بوجوه القبح بأجمعها من طريق الشرع أو من طريق العقل، والشرع أخبرنا بهذه الوجوه القبيحة، وأعلمنا بأن هنالك وجوه قبيحة أو هنالك خبائث من خلال القرآن الكريم، فقال ويحرم عليهم الخبائث. خب، عندما قال ويحرم عليهم الخبائث، خب لابد أن يعددن الخبائث، لابد أن نعلم بالخبائث، وإلا إذا لم نعلم بالخبائث فلا تكون منجزة علينا، ما يعني ما نبتعد عنها. ليش؟ لأننا لا نعلم بها. صحيح قال وحرم عليكم الخبائث أو يحرم عليهم الخبائث، ولكن غير يعلمنا الخبائث، يقول لنا هاي الخبائث حتى ننتهي عنها، ونحن نعلم بأن التنجيز فرع العلم. بالتالي نحن نعلم جميع عناوين القبيحة وجميع العناوين التي تنطبق عليها الخبائث، ونجزم بعدم انطباقها على اللطف. أنتم مو تقولون أن للعقل أن يدرك المفسدة نقول له خب يابا، احنا من خلال الشرع عرفنا، او من خلال العقل عرفنا جميع القبائح، والله سبحانه وتعالى علمنا، فمن علمنا كانت منجزة في حقنا، فنحن نعرف جميع، نعلم ونعرف جميع القبائح، ونجزم بأنه لا تنطبق على اللطف هذه القبائح. هذا جواب الخاجة نصير الدين الطوسي في تجريد الاعتقاد. المصنف ناقش في هذا الجواب، قال جواب الخاجة يتم فيما لو كان المراد من المفسدة المفسدة التي ينطبق عليها العناوين التي نهى عنها الشارع. الشيخ المصنف قال هذا الجواب صحيح، ما بي مشكلة، هذا الجواب يتم، ولكن فيما لو كان المراد بالمفسدة انطباقها على العناوين اللي أخبرنا عنها الشرع، إلا أنه يمكن أن يقال إن المراد بالمفسدة هي مفسدة النظام الجمعي، وليست المفسدة التي أخبرنا الشارع بها، أو المفسدة التي تنطبق على العناوين التي نهى عنها الشارع، بل المراد من المفسدة مفسدة النظام الجمعي. خب جيد جدا، شنو مرادكم بالمفسدة مفسدة النظام الجمعي؟ بيان ذلك، نقول الله سبحانه وتعالى خلق العالم وفق النظام الأصلح. الله سبحانه وتعالى قاعدة الأصلح، خلق العالم وفق النظام الأصلح، ويمكن أن نقول أن الموافق للنظام الأصلح هو أن يخلق الله العباد ويكلفهم ويقدرهم بدون اللطف، فترك اللطف، احنا مو نريد النظام الأصلح حتى يصلون إلى الكمال، النظام الأصلح يمكن أن يقال النظام الأصلح يتحقق بترك اللطف، بترك اللطف، زين، بترك اللطف. وأكم مصلحة أهم من مصلحة إيجاد الداعي، مو لعل البعض يقول لنا خوب اللطف هو إيجاد الداعي في نفس المكلف حتى يتحرك إلى الطاعة، يتقرب إلى الطاعة. نقول بأن هنالك مصلحة أهم من إيجاد الداعي، هاي المصلحة هي الحفاظ على النظام الأصلح أو رعاية النظام الأصلح. فإذا النظام الأصلح هو الموافق لترك اللطف. متى يتحقق النظام الأصلح؟ عندما يترك اللطف. النظام الأصلح الله يخلق العباد يكلفهم ويقدرهم لكن بدون اللطف، هو هذا الأصلح للعباد. بالتالي هذا الاحتمال مع هذا الاحتمال بعد لا يحكم العقل، أو أن العقل لا يستطيع أن يجزم بعدم منافاة اللطف للنظام الأصلح، إذ قد يكون اللطف منافيا للنظام الأصلح، وإذا كان منافيا للنظام الأصلح راح تكون فيه مفسدة، وإذا كانت فيه مفسدة فلا يكون اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى. خلنا نقرأ هذا المقدار ثم نرى كيف أن المصنف رد على هذا الاحتمال؟ يعني هو نقل كلام الشيخ خواجة نصير الدين الطوسي في الرد على الأشاعرة، ثم احتمل احتمال آخر، بعد ذلك راح يرد على هذا الاحتمال. خلنا نقرأ العبارة ثم نشوف كيف أن المصنف أجاب بجواب آخر. الإشكالات المثارة حول قاعدة اللطف. وقد أشكل على هذا الدليل بعدة إشكالات. الإشكال الأول، وهو ما أشار إليه الخاجة رحمه الله في تجريد الاعتقاد بقوله: ووجوه القبح منتفية. وحاصله إن الاستدلال على وجوب اللطف بنقض الغرض، يعني الدليل الثاني الذي ذهب إليه المشهور، إنما يتم في حالة عدم وجود عنوان قبيح مزاحم لمصلحة إيجاد الداعي. فصحيح نقول بأن هنالك مصلحة في اللطف، وهي إيجاد الداعي لتقريب المكلف من الطاعة، هاي مصلحة، إلا أن وجود المصلحة لوحدها لا يكفي في وجوب اللطف، بل لا بد أن يكون خالي من المفسدة أو خالي من عنوان القبح كما عبر المصنف. أما لو قلنا بوجود ذلك، يعني شنو وجود ذلك؟ هذا اسم الإشارة، يعني وجود عنوان قبيح مزاحم لمصلحة الداعي، إيجاد الداعي، فلا يحكم العقل حينئذ بقبح ترك اللطف، فترك اللطف لا يكون قبيحا، لا يكون قبيحا. يعني شنو لا يكون قبيحا؟ يعني لا يكون واجب على الله سبحانه وتعالى، لأنه إحنا وجبنا على الله سبحانه وتعالى من يا باب، من باب بأنه إذا لم يفعل اللطف الله سبحانه وتعالى هذا يكون نقض لغرضه، ونقض الغرض قبيح. فأما الآن، أما لو قلنا بوجود ذلك فلا يحكم العقل حينئذ بقبح ترك اللطف. ليش؟ لأن فيه مفسدة، وتركه ترك المفسدة مو قبيح، فلا يحكم العقل حينئذ بقبح ترك اللطف. ومن أين يدرك العقل عدم وجود مفسدة في اللطف؟ فلو قلت بوجوب الوعد والوعيد من باب اللطف، لأنه لو لم يفعل لزم أن يكون تعالى ناقضا لغرضه، قلنا هذا يتم إذا كان الوعد والوعيد غير متعنون بعنوان قبيح مزاحم، وإلا لم يحكم العقل بالوجوب، ونحن نحتمل وجود هذا العنوان، العنوان القبيح. أي من اللي جاي يقول؟ جاي يقول الأشاعرة. الجواب: إن الإشكال السابق يسلم بالكبرى، وهي اللطف واجب على الله تعالى إذا لم يكن فيه عنوان قبيح مزاحم. فالأشاعرة يسلمون بالكبرى، ولكنه الإشكال لا يسلم صغرويا، لا يسلم صغرويا، لأنه يقول في كل مورد يراد منه إثبات الوجوب تطبيقا لقاعدة اللطف لا بد من إثبات عدم وجود العنوان المزاحم في ذلك المورد. صحيح نحن نقول اللطف واجب على الله إذا لم يكن فيه عنوان قبيح، ولكن من قال بأن هذا المورد ليس فيه عنوان قبيح؟ من قال أن هذا المورد الثاني ليس فيه عنوان قبيح؟ وهكذا. ومن هنا سلك الخاجة رحمة الله عليه في نفيه هذا الطريق، وهو أن نعلم وجوه القبح كلها، خواجة قال خوب احنا ندري ونعلم بوجوه القبح كلها، وإذا نعلم بها نجزم بعدم انطباقها على اللطف، ولو من جهة أن الله تعالى كلفنا، قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث. طبعا الخواجة في البعض شراح التجريد قالوا هسه خوب إما عن طريق النقل وإما عن طريق العقل، فالله تعالى حرم علينا جميع الخبائث، ولا بد وأن يكون قد أعلمنا جميع وجوه هذه القبائح أو الخبائث، لأنه لا يتنجز هذا التكليف إلا بعد العلم. واضح بأن التكليف، تنجيز التكليف فرع العلم، فنحن نعلم بجميع الخبائث وكل العناوين الخبيثة التي نعلم بها نجزم بعدم انطباقها على اللطف. ثم تأمل الشيخ، وهذا الوجه إنما يتم لو كان المراد بالمفسدة انطباق عنوان من العناوين التي نهى عنها الشارع، ولكن قد يقال إن المقصود بالمفسدة المزاحمة هنا مفسدة النظام الجمعي. شنو مفسدة النظام الجمعي؟ راح يبين. فإن الله تعالى خلق العالم وفق النظام الأصلح، ولعل الموافق له نظام الأصلح أن يخلق الباري، أن يخلق الباري تعالى العباد ويكلفهم ويقدرهم على ذلك من دون أن يوجد ما يقتضي إيجاد الداعي نحو الامتثال، فترك اللطف رعاية لذلك، رعاية علما، رعاية للنظام الأصلح. ومع هذا الاحتمال لا يحكم العقل بالقبح، لأن المولى إنما ترك اللطف مع ما فيه من المصلحة مراعاة لمصلحة أهم، وهي مصلحة أكمل، والعقل لا يستطيع أن يجزم بعدم منافاة اللطف للنظام الأكمل لعدم الإحاطة به وبمقتضياته وشروطه وظروفه وملازماته. هذا الإشكال الذي يمكن أن يوجه، فيكون اللطف فيه مفسدة. مفسدة شنو مفسدة؟ بأن اللطف ينافي النظام الأكمل، ومنافاة النظام الأكمل مفسدة. اللهم إلا أن يقال من قال بأن اللطف ينافي النظام الأكمل، هاي مصادرة. لا، بل أن اللطف ينسجم مع النظام الأكمل. على أي حال المصنف قال نحتاج إلى جواب آخر. شنو هذا الجواب الآخر؟ الجواب، المصنف قال إن غرض الخلق والنظام التام، شنو الغرض من الخلق والنظام التام؟ شنو؟ خلينا نقول مع المسامة، خلينا نقول بأن الغرض من الخلق و النظام التام، الغرض من يمه هو الوصول إلى الكمال، هاي ثبتوها. فالمصنف قال غرض الخلق والنظام التام هو عين الغرض الذي شرع الباري من أجله التكاليف، فكما أن الغرض من الخلقة والنظام التام هو الوصول للكمال، كذلك الغرض من تشريع التكاليف هو الوصول للكمال. فايش راح يصير؟ غرض الخلقة والنظام التام هو عين الغرض الذي شرع الباري من أجله التكاليف. زين، بعد ذلك شو نقول؟ نقول لا يكون النظام تاما إلا بعد تحقق غرضه. النظام مش وقت يكون تام إلا بعد أن يتحقق غرضه، وما له دخل في تحقق غرض الكون يكون ملائما لتمام الكون، وحينئذ إن غرض الكون هو بعينه غرض التكليف، فاللطف يكون له دخل في تحقق غرض الكون. يعني هو إيش قال؟ قال أولا غرض الخلق والنظام التام هو عين الغرض الذي شرع الباري من أجله التكليف. زين، نجي مقدمة ثانية، لا يكون النظام تام إلا بعد تحقق الغرض. جيد جدا، وكل ما له دخل في تحقق غرض الكون يكون ملائما لتمام الكون. فأفرض بأنه فتشيء له دخل في تحقق غرض الكون، فراح يكون ملائم للكون. وحيث أن غرض الكون هو بعينه غرض التكليف، لأن قلنا غرض الخلقة هو بعينه غرض التكليف، وحيث أن غرض الكون هو بعينه غرض التكليف، فاللطف بما أن اللطف يحقق غرض التكليف، وغرض التكليف هو عين غرض الخلق والنظام التام، فاللطف راح يكون له دخالة في تحقق غرض الكون. خل نقرأ هذا الجواب. قال: وهو أن غرض الخلقة والنظام التام هو عين الغرض الذي من أجله جعل الباري تعالى التكاليف. نفس الشيء، فإن التكليف تكليفيات ألطاف في التكوينيات كما قالوا، ولا يكون النظام تاما إلا إذا تحقق غرضه. فالغرض من النظام التام أفرض الوصول إلى الكمال، فما له دخل في تحقيق غرض الكون يكون ملائما لتمام الكون. وحيث أن غرض الكون هو بعينه غرض التكليف وهو الوصول إلى الكمال، سيكون اللطف له دخل في تحقيق غرض التكوين، وإذا كان كذلك لا يمكن أن يكون منافيا للنظام الأكمل، بل هو ملائم له تمام الملائمة. هذا أولا، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، خوب نقول الله تبارك وتعالى قادر أن يخلق الكون ويوجد الكون بنحو لا ينافيه الوعد والوعيد، يعني إيجاد الوعد والوعيد لا ينافي خلق الكون، إيجاد الابتلاء اللي هو لطف لا ينافي إيجاد الكون، قادر لو مو قادر، الله قادر على ذلك. فإذا كان قادرا على ذلك فهو يريد مصلحة التكليف، فهو يريد أن يحقق مصلحة التكليف، ومصلحة التكليف متوقفة على من؟ متوقفة على اللطف. فحينئذ لابد أن يخلق الكون بنحو يكون مناسبا للطف، وإلا كان ناقضا لغرضه. وخلق الكون بنحو يكون مناسبا للطف بأنه الوعد والوعيد أو الابتلاء، وإذا لم يكن كذلك فيكون ناقضا لغرضه. قال: إن الله تعالى قادر على أن يوجد الكون بنحو لا ينافيه الوعد والوعيد، لا ينافيه، لا ينافي إيجاد الكون. الوعد والوعيد شنو يعني؟ إذا الله جعل وعد وعيد راح ينافي خلق الكون؟ لا. وقادرا أيضا على إيجاد الكون بنحو لا ينافيه الابتلاء، يعني وجود الابتلاء لا ينافي خلق الكون. وإذا كان الباري تعالى قادرا على ذلك فهو يريد مصلحة التكليف، يريد مصلحة التكليف، ومصلحة التكليف متى تتحقق؟ متوقفة على اللطف. فحينئذ لا بد أن يخلق الكون بنحو يكون مناسبا لللطف، وإلا كان ناقضا لغرضه إذا لم يكن مناسبا لللطف. وثالثا، يعني الجواب الثالث، الجواب الثالث نقول لو تنزلنا وقلنا بأن الإشكال تام، يا إشكال بأن اللطف ينافي النظام الأصلح، وجود النظام الأصلح، لو تنزلنا وقلنا الإشكال تام فهو تام في بعض مصاديق اللطف وليس في جميع مصاديق اللطف، وهذه المصاديق هو التي وقع الخلاف فيها، هل فعلها الله تعالى أو لم يفعلها، مثل جعل الإمام عليه السلام بناء على أن الإمام من اللطف، أي بناء على أن الإمام من اللطف، فقد يقال بأن جعل الإمام هذا ينافي النظام الأصلح، فإن وجود النظام التام الأصلح يتحقق بدون جعل الإمام، يتحقق بدون جعل الإمام، يمكن أن يقال هكذا. فهذا الإشكال تام على بعض المصادق اللي وقع فيها الاختلاف، ولكن بعض مصادق اللطف ما عندنا إشكال، ما عندنا شبهة في أن الله تعالى فعلها، مثل الوعد الوعيد ابتلاء العباد. وبالتالي إذا كان الله قد فعلها، الله فعلها خوب، مو إذا كان الله فعلها، فلا يمكن للمستشكل بمثل هذه المصادق أن يقول من أين نحرز أنها لا تنافي النظام الأكمل، بل المفروض علي يقول لا، حيث أن الباري لا يفعل إلا النظام الأكمل وقد فعل هذه الأمور، الوعد والوعيد وابتلاء العباد، وهي ألطاف، فبالتالي نحرز بفعله أنها ليست مخالفة للنظام الأصلح والأكمل. ولكن هذا على هذا لن تنفع القاعدة في موارد الخلاف كما قلنا، كما في مسألة الإمامة. خب، بعض المصادق أخوان التفتوا إلى هذه القضية، بعض المصادق الله فعلها، وهو المستشكل يقول الله لا يفعل إلا النظام الأكمل. خب، الله فعلها، فبالتالي نحرز بأنها ليست مخالفة للنظام الأكمل. نعم، في مسألة الإمامة هل فعلها الله تعالى أو لم يفعلها، جعل الإمام فعلها الله أو لم يفعلها، هذا يمكن أن يقال بأنها خلاف النظام الأصلح. طبعا هاي على قول الأشاعرة، على قول الأشاعرة، وفيه تفصيل. هذا بالنسبة للإشكال الأول. الإشكال الثاني يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.